بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 25 بعد 300. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. هذا الباب الذي عقده الإمام البخاري هنا في هذا الموضع بعد أبواب سبقت ليدل على أن للكعبة فوائد أخرى ومنافع قد استفاد منها العرب غير منفعة الطواف حولها. طبعا القصد الأول من هذه الكعبة هي بيت الله الحرام الذي يحجه الناس ويطوفون حوله، والله جعله كما مر معنا في الدرس السابق أو في بعض الدروس السابقة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. فبالإضافة إلى هذه المنافع وهذه الأعمال التي يقوم بها الناس حول الكعبة هنالك فوائد أخرى. هذه الفوائد أشار إليها قول الله تعالى في هذه الآية، فقال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فهذه فائدة أخرى عظيمة بالنسبة للعرب. فالكعبة جعلها الله تعالى قياما يعني قواما، وقوام الأمر نظامه وعماده الذي يقوم به، يعني أحوال الناس ومعاشهم وصلاحهم مرتبط بوجود الكعبة. فهذا من المعاني الجليلة التي قد استفاد منها العرب، فكما قالوا جعلت سبب إصلاح أمورهم وجبرها في الدين والدنيا، حيث كان البيت مأمنا لهم وكان ملجأ لهم وكان مجمعا لتجارتهم يأتون إليه من كل فج عميق. ومن هنا قال سعيد بن جبير، هذا من كبار التابعين: من أتى هذا البيت يريد شيئا للدنيا أو الآخرة أصابه. فإذا هذه فائدة حياتية معاشية جليلة استفاد منها العرب. نعم، قال ابن جرير لتأكيد هذا المعنى، ابن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم كذلك في تفسيره، رووا عن ابن زيد قال: كان الناس كلهم فيهم ملوك يدفع بعضهم عن بعض، ولم يكن في العرب ملوك. كانت الحياة عند العرب قبلية، لم يكن هنالك ملك أو سلطان أو زعيم أو خليفة، لم يكن هذا. ولم يكن في العرب ملوك كذلك، فجعل الله تعالى لهم البيت الحرام قياما يدفع به بعضهم عن بعض، فلو لقي الرجل قاتل أبيه أو ابنه عنده ما قتله. إذن هذه فائدة هامة جدا جعلها الله تعالى من فوائد الكعبة. فقال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام وأشار إلى هذه الفائدة لأنها بيت حرام، فأشار إلى الأصل الذي به استفاد الناس في مصالحهم ومعاشهم من الكعبة حين قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي صلاحا ومعاشا لأمن الناس بها. هذا المعنى الأول، لكن هل أراد البخاري هذا المعنى الذي هو صلاح الناس ومعاشهم وأمنهم ومجمع تجارتهم؟ لا، البخاري أراد معنى آخر. فالمعنى الآخر لهذه الآية أي إن الله تعالى جعل هذه الكعبة قياما للناس، يعني أمنا لهم من الهلاك، فما دام البيت يحج إليه ويأتيه الناس من كل فج عميق لم يهلكوا، فإن هدم وترك الحج هلكوا. إذن هذا معنى آخر. فيقول الشراح بأن هذه الكعبة ما دامت موجودة فالدين قائم. ولهذا المعنى أورد البخاري حديث تخريب الكعبة، فقال الحديث الذي سنذكره الآن: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. فربط البخاري بين تخريب الكعبة وبين هذه الآية، لأن المعنى الثاني الذي قلته لكم هو الذي أراده الإمام البخاري. فقد روى ابن أبي حاتم، وله تفسير كما تعلمون، وينقل منه ابن كثير كثيرا. نعم، يقول ابن أبي حاتم ذكر بإسناد صحيح، يعني أحاديثه كلها يرويها بالإسناد منه إلى القائل، سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابي. ابن أبي حاتم يروي في تفسيره عن الحسن البصري، وهو من كبار العلماء والمفسرين، تلا هذه الآية: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. نعم، فقال: لا يزال الناس على دين ما حجوا البيت واستقبلوا القبلة. وروى كذلك عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: قياما للناس لو تركوه عاما لم ينظروا أن يهلكوا. لو ترك الناس الحج عام واحد، يعني المقصود عموم الناس، لو تركوا الحج عاما واحد لم يمهلوا بل يعاجلون بالعقوبة. فإذا هذا رمز من رموز الدين في الأرض، هو أول بيت وضع للناس في الأرض، فإذا ترك وهجر وخرب هلك الناس جميعا. هذا المعنى الذي يريده الإمام البخاري، ولذلك نحن بفضل الله بعيدون عن هذا الحبشي الذي سيخرب الكعبة في آخر الزمان كما سنذكر هذا. لكن المعنى الأول إخواني هو معنى كذلك رائع، بأن صلاح الناس وصلاح معاشهم وأمنهم مرتبط بوجود الكعبة، لأن العرب لم يكن فيهم ملوك يقومون بذلك. القرطبي نقل كلام جميل يفسر لنا الآية بعموم، دعونا نقرأ الآية. قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. طيب، والشهر الحرام والهدي والقلائد ماذا جعلها الله؟ جعلها قياما للناس كذلك. طيب كيف؟ فهنا الآية الله تعالى يقول: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وجعل قياما للناس كذلك الشهر الحرام والهدي والقلائد. هذه كلها يقوم بها أمر الناس، وكلها يأمن بها الناس كلها. كيف؟ هذا هو الجواب الذي سأذكره الآن. الإمام القرطبي نقل عن علماء عدة هذا المعنى، قال: الله تعالى خلق الخلق وجعل فيهم سليقة الحسد والتباغض مما قد يفضي إلى التدابر والتقاطع إلى الحروب، ويفضي إلى السلب والثأر والقتل والغارات إلى آخره. فالله عز وجل جعل أولا أئمة، وجعل أمكنة وأزمنة وأحوالا يأمن فيها الناس، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. أولا أمر الله أن يكون في الناس من يسوسهم، أن يكون هنالك حاكم وإمام يزع الناس من التنازع ويدفع الظلم عن المظلوم إلى آخر وظائف الحاكم. وذلك روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن. وفي رواية: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني في بعض الناس إذا قلت لهم قال الله تعالى لفجورهم وطغيانهم لا يتوقفون عند حدود الله، لكن حين يأتي السلطان ويمنعهم حينئذ يتوقفون للعقوبة الرادعة. فقال سيدنا عثمان: ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن، هذا لدى الفجار. أما بالنسبة للمؤمن والتقي ما يزعه القرآن أكثر مما يزعه السلطان، لأن لديه في قلبه وازعا داخليا، فهو الذي يمنعه ويحجزه عن الوقوع في الجريمة لأنه يخشى الله سبحانه وتعالى. أصلا لا وازع أعظم من وازع القرآن، لأن الوازع العام وازع القانون محتمل الإنسان أن يدور ويلف ويحتال عليه إذا لم يكن هنالك وازع من النفس. ثم الآن الوازع الثاني أو الأمن الثاني، قال العلماء: إن الله تعالى عظم في قلوب عباده البيت الحرام وأوقع في نفوسهم هيبته، ولذلك كان من لجأ إليه معصوما، ومن اضطهد وعاد به حينئذ كان محميا بوجوده فيه. فقال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. الآن سؤال: طيب يقول هذا البيت الحرام موجود في مكان معين، وإذا كان إنسان بعيد عن هذا البيت وكاد يظلم أو كاد يسفك دمه أو يقتل، ما يعني الأمن الثاني؟ فكان الأمن الثاني هو الشهر الحرام، لأن مكان البيت موضع مخصوص لا يدركه كل مظلوم ولا يصل إليه كل خائف، فالله جعل أمانا آخر وهو أمان زماني. فإذا في أمان مكاني وهنالك أمان زماني. فقال تعالى بعد أن ذكر المكان ذكر الزمان مباشرة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. والمراد بالشهر الحرام هنا للجنس، يعني الأشهر، أشهر الحرم. والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاث أشهر متوالية. ورجب الفرد، أو يقال له رجب مضر. لما قيل له رجب مضر؟ لأن قبيلة مضر بالذات كانت تعظم هذا الشهر جدا، ويقال له رجب الأصم، وسنذكر لما يقال له رجب الأصم. هذه معاني يعني من الجميل أن يعرفها الإنسان. طبعا إذا نظرتم إلى هذه الأشهر الحرم، هي أربعة أشهر، فهي بالنسبة للسنة ثلث السنة تماما، فهي ثلث الزمان. وجعلت الأشهر الحرم ثلاثة منها متصلة اتصالا تاما. لماذا؟ لكي تكون هنالك فسحة وراحة للسفر والسياحة. معلوم لديكم قديما لا يستطيع الإنسان أن يأتي من مكان إلى مكان إلا بشهر من الزمان، فجعلت ثلاثة أشهر متوالية ليكون هنالك مجال للسفر الطويل. نعم. وجعل واحد منها منفردا وهو رجب مضر أو رجب الفرد أو رجب الأصم. لما سمي رجب الأصم؟ قالوا لأنه لا يسمع فيه صوت الحديد، يعني صوت السيوف، صلصلة السيوف وطعن الرماح لا يسمع، لذلك سمي أصم كأنه هو أصم. أما في الحقيقة الناس لا يسمعون فيه صوت الحديد. ويسمى اسما آخر شهر رجب يسمى منصل الأسنة، منصل، لأنهم كانوا ينزعون الأسنة من الرماح في اعتبار وضعت الحرب. فإذا صار في عنا مكان يأمن فيه الناس، ثم بعد ذلك زمان يأمن فيه الناس، فهو قيام وقوام، وبه تقوم أمورهم وتنتظم معيشتهم وتصلح أحوالهم. الآن جعل الله كذلك أحوالا يأمن فيها الناس. ما هي الأحوال؟ قال والهدي والقلائد. الهدي معلوم لديكم هو ما كان يهدى إلى بيت الله تعالى من ناقة أو بقرة أو شاة، فكانوا إذا أخذوا بعيرا أو بقرة، وخاصة الإشعار كان في البدن والتقليد كان في الغنم والبقر، فكانوا إذا أخذوا بعيرا وأشعروه دما أو علقوا عليه نعلا صغيرا، حينئذ عرف أن هذا أهدي للحرم فلا يروعه أحد. وسبحان الله، من أين بدأت هذه القضية؟ متى بدأت؟ يعني الرأي العام، هذا رأي عام صار معروفا لدى العرب جميعا. الهدي الذي يحز بسنامه ليخرج الدم فهذا إشعار، أو يعلق تقليد القلائل، فالرأي العام لا يمكن أن يروع هذا أحد. قال العلماء هذه سنة إبراهيمية، يعني من زمن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وبقيت في الجاهلية وأقرها الإسلام. فإذا التقليد، وضع القلائد وهي ما يعلق على أسنمة الهدايا، يعني ما يهدى إلى الحرم وعلى أعناقها، علامة على أنها لله، هي سنة إبراهيمية بقيت في الجاهلية وأقرها الإسلام، أقرها الشرع العظيم. انتبهوا إلى هذا الأمن. قال كان الرجل منهم لا يقلد فقط بقرته أو شاته الجميل، قال كان الرجل منهم إذا أحرم قلد نفسه قلادة من شعر، هو يضع قلاده فلا يتعرض له أحد. فإذا القلائد كانت أمان للبقر والغنم وأمان كذلك للناس. هذا قال وقيل كذلك كان الرجل يقلد بعيره أو يقلد نفسه قلادة من لحاء شجر الحرم، هذا كذلك كان متعارف عليها، من لحاء، يأخذ اللحاء ويقلد نفسه، فلا يخاف من أحد ولا يتعرض له أحد بسوء. فهذه كلها إذن أمكنة وأزمنة وأحوال جعلها الله تعالى لإصلاح معاش الناس ولأمنهم ولقيام أمورهم. فهذا معنى هذه الآية الكريمة. نعم، قال الله تعالى ذلك، يعني هذه الأشياء، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. الآن يا أخواننا الكرام، بعد ما عرفنا هالكلام، كيف الله جعل الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد كل لإصلاح أمور الناس وأمنهم، الآن نعرف معنى قوله تعالى الذي ورد في أول سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. يعني هذه إياكم أن تقربوهم، لا تحلوا هذه الشعائر، لا تعتدوا على أمر الله سبحانه وتعالى. فالله جعل هذا قياما للناس، فإذا جعلها قياما للناس لا ينبغي أن نعتدي عليها ونتجاوز حدود الله تعالى فيها. إذن عرفنا معنى الآية؟ إذن ما المعنى الذي يريده البخاري من هذا؟ المعنى الذي يريده البخاري وهو يذكره المفسرون كما ذكرت لكم أن هذه الكعبة ما دامت موجودة فالدين قائم. وفعلا سبحان الله هذا معنى كثير جليل وعظيم، لأنه نتذكر الآن أنه رئيس البرلمان البريطاني، تذكروا اللي هو غلادستون، شو قال لما كان في مجلس العموم البريطاني وكانوا عم يتباحثوا كيف نفرق المسلمين وكيف نشتت شملهم؟ فأشار إلى أمرين، قال هذان يجمعان المسلمين، أمران يجمعان المسلمين. وبعد دراسة واستفاضة من إنسان مهين، فما هما اللذان يجمعان المسلمين؟ قال القرآن والكعبة. فأشار إذا أردتم أن تمزقوا شملهم وتفرقوا جمعهم وتبعدوهم عن دينهم، أقصوا القرآن من حياتهم واصرفوهم عن هذه الكعبة. ما أدري إن كان عم يفكر بتخريبها، لأنه في واحد عم يفكر بتخريبها بس ما أجا وقته للساعة، يلي هو ذو السويقتين، تثنية سويقة الآن سنذكرها. فإذا الكعبة فعلا هي التي تجمع الأمة، والكعبة هي التي يأتي إليها الناس، وعند الكعبة تتجلى وحدة الأمة، وعند الكعبة تتجلى وحدة الدين، لأن المسلمين جميعا باختلاف مذاهبهم ومشاربهم وآرائهم وأقوالهم إلى آخره كلهم يطوفون حول الكعبة طوافا واحدا. لذلك هذا كلام جميل، إنه ما دامت موجودة فالدين قائم. فإذا يعني تركت ولو عاما قال لم ينظروا أن يهلكوا. نعم، اللهم أتم علينا هذه النعمة يا رب العالمين. فلما كان البخاري يريد هذا المعنى بأن رمز الكعبة هو بقاء هذا الدين، ذكر الحديث الذي بعده والذي سنقرأه الآن. قال طبعا هذا الحديث يروي أبو هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. هذا واحد سيأتي من الحبشة، لكن متى لا نعلم، في آخر الزمان بعد يأجوج ومأجوج أو في زمن يأجوج ومأجوج. هذا الرجل هو الذي يخرب الكعبة، يخربها حجرا حجرا. نعم، والآن سنذكر الحديث الدالي على هذا. طبعا أولا كلمة ذو السويقتين تثنية سويقة، والسويقة هي مصغر ساق. فلما قال النبي سويقة ما قال ساق؟ قال لأن الغالب على سوق الحبشة دقة. هلا أنتم تشوفوا سوق أحيانا الأفارقة والصوماليين وغيره بتلاقوهم بعضها دقيق. نعم، فإذا المهم إن كان الكل هيك ولا هذا بالذات ما بتفرق معنا. ذو السويقتين رجل من الحبشة هو الذي يخرب الكعبة، يعني هذا الأمر طبعا يهولنا ونستعظمه، إنه معقول الكعبة تخرب حجر حجر؟ إيه معقول، هذا من علامات الساعة، لأنه بعد ذلك تقوم القيامة. نعم، الحديث رواه الإمام أحمد في المسند برقم 7910 من طريق آخر عن أبي هريرة، من طريق سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبايع لرجل بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله. وهي مصيبة يعني، ولن يستحل البيت إلا أهله. وفعلا بالتاريخ مين استحل البيت؟ أهله. إيه نعم، قال ولن يستحل البيت إلا أهله، لكن في استحلال أخير. قال فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، يعني ستكون أمرا قائما. ثم تأتي الحبشة، أي ثم يعني فيها يمكن شيء 700 سنة 800 سنة 1000 سنة الله أعلم، يعني ما أظن ثم أنه بعد فترة، ثم للتراخي في الزمن. ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. الكنز المراد الأموال والذهب الموجود في الكعبة. فمن الذي يستخرج هذا الكنز ويخربها حجرا حجرا؟ هم آتون من الحبشة. نعم. وفي رواية من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. هذا بالذات، هذا الرجل هو الذي يستخرج كنز الكعبة. الإمام أحمد روى هذا الحديث برقم 7053، وزاد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيسلبها حليتها ويجردها من كسوتها. الكعبة مكسوة كما تعلمون، وإكساء الكعبة كان قديما. نعم. ويجردها من كسوتها، يقول عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إليه أصيلع، أصيلع تصغير أصلع، أفيدع تصغير أفدع، والأفدع اللي معه فدع، والفدع هو اعوجاج في المفاصل مثل الأفحج. الأفحج هو الفحج، سيرد معنا هذه الكلمة في الحديث الذي سأقرأه الآن. الفحج هو أن يتدانى صدور القدمين ويتباعد عقباهما، بيمشي هيك يعني، هذا ما اسمه؟ اسمه الفحج، يتدانى صدور القدمين ويتباعد العقبان. وهو الفدع لأنه التواء في المفاصل، يعني هذا الإنسان معاق كمان، مو إنسان سليم الخلقة. نعم، إنسان في هذا التشويه، ففي تشويه بخلقته وفي تشويه بعقله. نعم، الكفر هو أكبر تشويه في العقل، ولذلك يأتي ويخرب بيت الله، يخرب الكعبة. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: إذن كأني أنظر إليه أصيلع، يعني عم بحقر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تصغير للتحقير. نعم، كأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته وبمعوله. يعني النبي كأنه يشاهد هذا المنظر اللي تقشعر له الأبدان. نعم، يقول الفاكهي له كتاب أخبار مكة، روى هذا الحديث في آخره، طبعا هذا الحديث من طريق مجاهد عن عبد الله بن عمرو، يقول مجاهد في رواية الفاكهي: فلما هدم ابن الزبير الكعبة، طبعا هو هدمها لماذا؟ ليعمرها على قواعد إبراهيم، وهدمها هدم تام، في بعض الناس خافوا من الهدم. قال: فلما هدم ابن الزبير الكعبة جئت أنظر إليه هل أرى الصفة التي قال عبد الله بن عمر، فلم أرها. خاف أن يكون شي واحد أصيلع أفيدع هو اللي شاغل هذه ستأتي في آخر الزمان. طيب، قد يقول قائل: كيف الكلام يا أخي، تهدم الكعبة بيت الله؟ نعم، في زمن الفتن والاضطراب وقرب الساعة يكون هذا. طيب، قد يقول قائل: طيب، أما قال الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، وأما حبس الله تعالى الفيل عن بيته ولم يمكن أصحاب الفيل من تخريب الكعبة، ولم تكن إذ ذاك قبلة، يعني ما كانت قبلة للمسلمين، فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ هذا سؤال يعني يرد في الذهن. فالجواب عن ذلك: قالوا إن تخريب الكعبة يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة، حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله. وهذا ورد في صحيح مسلم، ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. معنى هذا وظيفة الكعبة انتهت، أو ما في عاد مسلمين أصلا يحجوها، ما عاد في من يقول الله الله، أم إجا هذا الفاجر الخبيث وخربها. فأما أن الله تعالى لم يمكن أصحاب الفيل منها، فهذه كانت كرامة لمن؟ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت بشارة بين يديه. لذلك الله تعالى قال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى آخر السورة. إذن هذا هو الجواب على أن الله تعالى يعني على أن الكعبة تخرب حجرا حجرا، لأنها تكون قرب قيام الساعة. نعم، يعني كثرة الفتن أيها الإخوة، كثرة الفتن لا يفيد فيها بعض الصالحين. يعني لما لا يقال في الأرض الله الله، المراد الأعظم الأكثر لا يقولون الله الله. وهذا طبعا أشارت إليه السيدة زينب أم المؤمنين لما قالت: خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت، فقال النبي: ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح من ردم يأجوج ومأجوج بمقدار هكذا. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعيه، فقالت رضي الله عنها: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. اللهم أجرنا من كثرة الخبث، لأن وجود الخبث لابد دائما من وجود خبث، أما إذا كثر وشاع حينئذ يهلك الناس جميعا. والله تعالى قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. باعتبار أيها الإخوة نحن تكلمنا عن هذا الحديث يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، لا مانع من أن ننتقل إلى باب هدم الكعبة لنتابع الحديث، لأنه يتعلق به لكي لا نعود إليه مرة ثانية. باب هدم الكعبة. قالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم. نعم. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس، قال حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. فالنبي عليه السلام نقل لنا صورته ووصفه وكيف يفعل. يعني هذا معناته عنده حقد على الكعبة شديد جدا. ليه؟ لأنه عم يقلعها حجر حجر، يعني ما اكتفى أنه يهدمها بشكل عام أو يهدم أحد جوانبها، لحقده على الكعبة يهدمها حجرا حجرا حتى يسويها بالأرض. هذا نفى منه شدة الحقد اللي موجودة عند هذا الرجل من الحبشة. نعم. فهذا أردت أن أذكره مباشرة لئلا نعود إليه. طبعا كذلك أعاد البخاري الحديث وهو من طريق سعيد بن المسيب، نفس الإسناد الذي قرأناه الآن، لكن هذا من طريق زياد بن سعد عن الزهري، وهذا من طريق يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. الآن نعود إلى الباب الذي نحن فيه، لأننا أردت أن أقرأ تلك الأحاديث لتعلقها بهذا الباب. ماذا قال البخاري بعد هذا؟ انتبهوا إلى الحديث الذي أورده بعده في آخر الباب. الآن سأدع الباب الحديث الذي في المنتصف. يقول الإمام البخاري: حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. إذن ضعوا في أذهانكم هذا الحديث: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. يقول البخاري: لأن هذا الحديث لم ينفرد به الحجاج ابن حجاج في روايته عن قتادة، بل تابع الحجاج ابن حجاج أبان وعمران عن قتادة. إذن ثلاث رواة عن قتادة رووا هذا الحديث بلفظ اكتبه بلفظ ليحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. لكن هنالك رواية أخرى ذكرها البخاري قال: وقال عبد الرحمن عن شعبة يعني عن قتادة بهذا الإسناد قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. شوفوا هذا اللفظ آخر: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. قال: والأول أكثر. مين الأول؟ رواية الحجاج ابن حجاج وأبان وعمران. قال: والأول أكثر، لأنه رواة عن قتادة كلهم قالوا: ليحجن البيت ولا يعتمرن بعد يأجوج، بعد خروج يأجوج ومأجوج. فقط شعبة روى عن قتادة بأنه قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. هل بينهما تعارض؟ يعني البخاري عم يقول الأول أكثر لاتفاقهم على هذا اللفظ، وانفرد شعبة بهذا اللفظ الذي يظهر الذي قد يوهم ظاهره التعارض. ليه؟ لأن المفهوم من البيت من الحديث اللفظ الأول أن البيت يحج بعد أشراط الساعة، ليحجن بعد خروج يأجوج ومأجوج. أما الثاني ماذا يفهم منه؟ لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. فاللفظ الثاني يوهم أنه لا يكون حج، فكيف الجمع بينهما؟ هو ما قال الأول، قال الأول أكثر. لكن قال العلماء: لا يلزم من حج البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج، نعم، أن يمتنع الحج في وقت أقرب إلى قيام الساعة. فكأن الحديثين كل حديث يتكلم عن وقت ما، بعد يأجوج ومأجوج يبقى البيت يحج إليه، لكن بعد فترة من الزمان حين تقرب القيامة حينئذ لا يحج البيت. فإذا الحديثان ليسا متعارضين، كل حديث يتكلم عن فترة ما. لذلك قال العلماء أنه يحج البيت، طيب كيف إذا هدم يحج بزمن يأجوج ومأجوج وجاء سس ويقتين؟ قال العلماء: يحج مكان البيت، لأن البيت بيت سواء كانت جدرانه قائمة أو لم تكن. يعني لا ترى لو هذا ذي السويقتين هدم الكعبة، هل ألغي البيت؟ البيت لا يزال قائما في أرضه. نعم، إذن هذا الفرق بين الحديث الأول والحديث الثاني. الآن نقرأ الحديث الذي في المنتصف، والذي يدل كيف كان قريش كانت تعظم البيت، لأن الله جعل لها فيه أمانا وصلاحا. قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. ثم قال البخاري، يعني ذكر إسنادا آخر ويوضع أمامه لفظ حاء لتحويل الإسناد: وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليتركه. الآن الشاهد في هذا الحديث ما هو؟ هو أن قريشا كانت تستر الكعبة يوم عاشوراء، هذا هو المراد. أما قضية صيام عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكيف فرض رمضان وصار صوم عاشوراء مستحبا لا فرضا، هذا لا نتعرض له، وإنما سيأتي معنا في باب الصيام. لكن الشاهد أيها الإخوة بأن عاشوراء كان يوما تستر فيه الكعبة، ففهمنا أمرين: أن قريشا كانت تستر الكعبة، وأنها كانت تستر الكعبة يوم عاشوراء، مما يشير إلى أن قريشا كانت تعتني بالكعبة وكانت تعظم الكعبة. وطبعا الآن هتعرفوا أو تتذكروا أنه فعلا كانت قريش تعظم الكعبة. من أعظم أمارات تعظيم الكعبة عند قريش ما هو؟ لا غير موضوع الحجر الأسود، هذا شرف يعني، لذلك تنافسوا عليه. لما بنت الكعبة ما بنتها إلا بالمال الحلال، ولما قلت النفقة وقالوا لا يوضع مال بغي، مهر بغي، ولا مال أخذ غصبا وغير ذلك، تركوا بناء الكعبة، إتمام بناء الكعبة لئلا يرفعوا قواعدها بالمال الحرام. هذا يدل على تعظيم الكعبة، لا شك في ذلك. فقريش كانت تعظم الكعبة، ومن جملة تعظيمها للكعبة أنها كانت تكسوها الكسوة الجديدة يوم عاشوراء. طبعا احنا الآن بوقتنا اختلف إكساء الكعبة، متى تكسى الكعبة؟ في كل عام في يوم النحر. الآن صارت تكسى الكعبة يوم النحر. قبل يوم النحر طبعا يرفع ثوب الكعبة، وهذا كان قديما كذلك، كان يرفع ثوب الكعبة بل كان يقطع لكي تصبح الكعبة كهيئة المحرم. نعم، يرفع ثوبها ثم يقطع لكي تكون كهيئة المحرم، ثم بعد ذلك تكسى الكعبة يوم النحر. والآن عادة رفع كساء الكعبة لا زال قائما، ولا زال إكساء الكعبة ثوبها الجديد متى؟ يوم النحر. فالآن لما صار الحديث عن كسوة الكعبة وأن يوم عاشوراء كان يوما تستر فيه الكعبة، رأى البخاري من المناسب أن يأتي بهذا الباب في هذا الموضع، فقال باب كسوة الكعبة. إذن عرفنا كيف ذكر الباب، لأن في الحديث الذي قبله ما يمهد لهذا الموضوع. نقرأ الآن باب كسوة الكعبة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة. الآن البخاري حول الإسناد، يعني هون في لفظ حاء تحويل الإسناد، يعني ذكر إسناد آخر. ماذا قال؟ وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه، فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته، قلت إن صاحبيك لم يفعلا، قال هما المرآن أقتدي بهما. رضي الله تعالى عن سيدنا عمر وعن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. الآن نأتي إلى الإسناد. طبعا البخاري ذكر إسنادين اثنين، لما ذكرهما؟ مين يعرف النكتة في هذا؟ سأذكر لكم مباشرة. الإسناد الأول إسناد نازل والإسناد الثاني أعلى. كيف؟ الإسناد الثاني بين البخاري وبين سفيان، كم شيخ كم راوي؟ راوي واحد، قبيصة. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان، هو الثوري. أما الإسناد الذي قبله بين البخاري وبين سفيان راويان، حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان، فلما جاء بالإسنادين مع أن الإسناد الثاني أعلى؟ الجواب لأن الإسناد الأول مع أنه أنزل فيه تصريح سفيان بالسماع من واصل الأحدب فقال حدثنا واصل الأحدب، أما الإسناد الثاني ليس فيه التصريح بالتحديد، وإنما فيه كما ترون. حدثنا خبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل، يعني هي قضية تتعلق بالأسانيد وعلم المصطلح، لأن البخاري دائما يحرص على التصريح بالسماع، وهذا من مزيات صحيح البخاري، وهذا الذي رفع صحيح البخاري حتى صار أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، يأتي بالأحاديث التي قطعا فيها سماع بين الراوي وبين من، يعني فيها تصريح بالسماع بين الراوي وبين من روى عنه. الآن تعالوا إلى الحديث بعد الإشارة إلى هذه القضية. أبو وائل هو راوي القصة. من هو أبو وائل؟ شقيق ابن سلمة، معروف أبو وائل شقيق ابن سلمة، روى كثيرا عن ابن مسعود وروى عن غيره. يقول أبو وائل: جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة. مين شيبة هذا؟ مين شيبة؟ تعرفوه؟ هو شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة العبدري. نعم، شيبة، هذا شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة العبدري الحجبي. ما معنى الحجبي؟ يعني نسبة إلى حجابة الكعبة. وهؤلاء بنو عبد الدار كانت لديهم حجابة الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة هو الذي فتح، لمن أعطى مفتاح الكعبة؟ لبني شيبة، لبني عبد الدار، لأن مفتاح الكعبة كان معهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رد المفتاح إليهم. وهذا يرد في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا لا نقف عنده الآن لأنه ليس محل بحثنا، إلا أنه بحث رائع وممتع، سيرد معنا قريبا، يعني قريبا جدا سيرد معنا، الآن نتجاوزه لكي نقف عند حدود الحديث. فهذا شيبة ابن عثمان، كنيته أبو عثمان على اسم أبوه، إيه نعم، أسلم يوم الفتح، وهذا يعني تأخر إسلامه. مين خال شيبة ابن عثمان؟ مين خاله؟ خاله مصعب ابن عمير، هذا الصحابي الشهيد، هو عبدري كما مصعب ابن عمير من بني عبد الدار، فكان خال شيبة ابن عثمان. فشيبة ابن عثمان أسلم يوم الفتح، ويروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهله عام الفتح، تركه يعني حتى يفكر، ومن عليه بالإمهال، وروي أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين على شركه، ولكنه أسلم بعد ذلك، وتوفي سنة 59 للهجرة، وقيل سنة 58 للهجرة. المهم هذه ترجمة بسيطة جدا لشيبة ابن عثمان، الذي كانت سدانة الكعبة في يده، وشاركه فيها شيبة ابن عمه عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة العبدري. لا أريد أن أكثر عليكم الأسماء لكي تتشوشوا هلا بكثرة الأسماء، خلينا هلا مع مين؟ مع شيبة. شيبة ابن عثمان كان جالس في الكعبة، وجاء أبو وائل وجلس معه على الكرسي في الكعبة. يقول: جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة، فقال له شيبة: لقد جلس هذا المجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء، يعني لا ذهب ولا فضة، إلا قسمته. سيدنا عمر كان بيوزع المال اللي موجود بالكعبة على الفقراء، سبحان الله، سيدنا عمر كان أشد ما يقلقه أمور الفقراء. نعم، فقال: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. فقال له شيبة: إن صاحبيك لم يفعلا. من صاحباه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. إن صاحباك لم يفعلا. فقال سيدنا عمر: هما المرآن أقتدي بهما. المرآن يعني الرجلان الكاملان، المروءة، الرجلان الكاملان، فأنا أقتدي بهما. طبعا لما قال له شيبة هذا الحديث؟ يعني شو جاب سيرة حتى قال شيبة الكلام عن سيدنا عمر لأبو وائل شقيق ابن سلمة، بيّنت هذا رواية عند ابن ماجة، اكتبوا رقمها عندكم إذا بتريدوا، رقمة 3116. نعم إسناده صحيح إلى أبي وائل. يقول أبو وائل، نكل الرواية مفسرة طويلة، يقول أبو وائل: بعث رجل معي بدراهم هدية إلى البيت، فدخلت البيت وشيبة جالس على الكرسي. ضمن البيت يعني ضمن وين؟ ضمن الكعبة جوا. نعم. وشيبة جالس على الكرسي، فناولته إياها، أعطيته الدراهم، فقال: ألك هذه؟ يعني هالدراهم منك؟ قلت: لا، ولو كانت لي لم آتك بها. فهون سر الحديث، أنه أنا لو كانت معي بروح بزاع على الفقراء، ليه جيبها للكعبة فيها مال كتير؟ إذن أبو وائل هكذا قال، قال: ليست لي، ولو كانت لي لم آتك بها. فقال له حينئذ: أما لئن قلت ذات، لأنك حكيت الحكي، لقد جلس مجلسك هذا عمر، لقد جلس عمر مجلسك الذي أنت فيه وقال سيدنا عمر: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين. فقال له شيبة: ما أنت فاعل، يعني ما حتساويها، ممكن تعملها. قال: لا أفعلن سيدنا عمر. ثم قال له: لماذا؟ يعني سيدنا عمر قال له لشيبة بن عثمان رضي الله تعالى عنه: ليه عم تقول ما أنت فاعل؟ فقال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه، يعني رأى المال موجود، وأبو بكر كذلك رأى المال، وهما أحوج منك إلى المال، فلم يحركا. قال: فقام كما هو فخرج. سيدنا عمر لما سمع بهذا مباشرة قام وخرج سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. طيب الآن السؤال: ما علاقة الحديث بكسوة الكعبة؟ ما هي؟ هذا الحديث شو له علاقة بكسوة الكعبة؟ طبعا العلماء ذكروا بأنه إذا هذه الكسوة، بأن هذا المال وضع في الكعبة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ليستعمل في حوائج الكعبة. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا المال، وكانت كسوة الكعبة معروفة، والنبي أقر كذلك كسوة الكعبة، وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك كسى الكعبة، فلذلك قالوا ثبت أن البيت كان له مال، وهذا المال لا ينفق إليه إلا عند الضرورة، ولما كان من حوائجه الكسوة أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأبقاه بعده من؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه. حتى ورد في بعض الأخبار، رواها الفاكي، هذا له كتاب أخبار مكة، روى في كتاب أخبار مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد يوم الفتح في الكعبة 60 أوقية من ذهب. أدي بيطلع دول 60 أوقية، 12 كيلو غرام. نعم، وجد 60 أوقية، فقيل له: لو استعنت بها على حربك، يعني أنت الآن في فتح وفي عندك بعد منها لسع غزوات. قال: فلم يحركه النبي صلى الله عليه وسلم، مما يشير إلى أن كسوة الكعبة أمر مشروع. نعم، والحجة في ذلك أن الكعبة لم تزل تقصد بالمال، يوضع فيها على معنى الزينة إعظاما لها، والكسوة من هذا القبيل. طبعا بعض العلماء قالوا أن سيدنا عمر رأى أن قسمة أموال الكعبة أحسن من كسوتها، يعني حاجة الفقراء أهم من كسوتها، لكن لما علم أن النبي ترك ذلك وأبو بكر، نعم بقي هذا، لأن قالوا العلماء الآن الكعبة رمز، وهذا الرمز يجب أن يكون في شيء لائق وأن تكسى. يعني تصوروا لو الكعبة كلها حجر حجر على العظم، أليس أمرا مهينا بحق المسلمين؟ ما بصير. لذلك إكساء الكعبة شيء من تعظيمها، وخاصة أن الكعبة صارت هي الرمز لرموز دين الإسلام. والكعبة معلوم لديكم اللي صار حولها النزاع الشديد، كانت القبلة إلى بيت المقدس ثم حولت بعد ذلك إلى الكعبة، ففي هنالك كلام كثير. فرمز لوحدة المسلمين ورمز دين الإسلام هي هذه الكعبة، فلا ينبغي أن تكون مهملة ولا ينبغي أن تكون متروكة هكذا. لذلك كان إكساؤها نوعا من تعظيمها، وترك المال فيها لإصلاحها إذا يعني تعرضت لتضعضع بنيانها أو جاء سيل فهدمها، إلى آخر ما قد تتعرض له الكعبة من مشاكل فترك هذا المال في الكعبة. كأنه هذا يشير أنه سبحان الله المساجد ينبغي أن يكون لها ريع دائم للقيام بحوائجها وأمورها وإصلاح شؤونها، والله تعالى أعلم. إذن الآن ماذا استفادوا من ذلك؟ تبهوا اعتبار سيدنا عمر، هذا كلام قاله السندي، عابد السندي من كبار العلماء، قال باعتبار سيدنا عمر رأى قسمة أموال الكعبة أحسن من الإكساء، فماذا فعل؟ ترك. فاستفاد منه، قال إذن كسوة الكعبة إذا نزعت ماذا نفعل بها؟ قال ينبغي أن توزع على المحتاجين. فمنكون لبينا كلام سيدنا عمر وأبقينا للكعبة إعظامها وحرمتها. فقال ينبغي قسمة الكسوة بين المحتاجين إذا نزعت. نعم طبعا، لما لم هون في سؤال، بعض العلماء قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك المال في الكعبة وقف للكعبة، في علماء آخرين قالوا لا ما تركوا لأنه وقف، صار عند المسلمين أموال ممكن أن يجيبوا الأموال إذا أرادوا أن يصلحوا أو أرادوا أن يصلحوا. هنالك حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، اسمعوا هام جدا، وهو من نوع الحديث الذي روته السيدة عائشة. النبي قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض، يعني مثل ما مر معنا في المرة الماضية. إذن النبي هنا هذا حديث صحيح يبين أن النبي لم يستخرج كنز الكعبة مراعاة لقلوب قريش، لأنه قد تتغير قلوبهم، قد يحرك الشيطان القلوب لوين عم يأخذ كنز الكعبة. فقال لولا قومك حديثوا عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله تعالى. إذن خلاصة الكلام أيها الإخوة أن الكعبة كانت معظمة وجعلها الله قياما للناس، وكان من تعظيمها أنها تكسى، وهذا الأمر الذي ذكرته لكم. نعتبر حالنا نحن أنهينا الباب الذي بعده، باب هدم الكعبة. نعم لكن في حديث ما وقفنا عنده، أقف عنده سريعا قبل أذان العشاء، وهو الذي الحديث الصحيح علقه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم. هذا يشير إلى أن غزو الكعبة يقع عدة مرات، مرة يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم، ومرة أخرى يغزو جيش الكعبة ويمكن من هدمها ويقلعها ذو السويقتين حجرا حجرا. هذا الحديث يدل على الواقعة الأولى التي ذكرها النبي. طبعا الحديث تعرفونه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم جميعا. قالت السيدة عائشة يا رسول الله فيهم أسواقهم ومن ليس معهم ليس منهم، فقال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، مما يشير إلى أن الإنسان المؤمن يجب عليه دائما أن ينطوي على نية صالحة، ويجب أن يشتمل على نية حسنة، لأنه إذا جرى عليه أمر من خسف أو موت أو زلزال أو غير ذلك يلقى الله تعالى بنية صحيحة ونية سليمة. فالخسف يأتي مفاجأة، فإذا كان القلب سليما يلقى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا ممن يلقاك بقلب سليم وعبادة صحيحة يا رب العالمين، واجعلنا ممن يعظم شعائرك، اللهم اجعلنا ممن يعظم دينك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.